طاب صباحكم نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحج وسلام اللحام وبودي كنعان على الهندسة الإذاعية.
صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: واشنطن تسلم لبنان مقترح وقف إطلاق النار، وشروط إسرائيلية قد تجد الاتفاق، تفكيك الكامل لترسانة حزب الله وحرية التصرف في التصدي لأي خرق، بري لجونسون لا للراية البيضاء ولا لأي تعديل على 1701، وجونسون صياغات إضافية ومهمة أوكستين مستمرة. لاريجاني في بيروت اليوم ورسالة دعم للبنان الرسمي ولحزب الله. الضاحية تحت الغارات هذا الصباح، الجنوب والبقاع غارات عنيفة متواصلة والشهداء إلى المزيد. الجيش الإسرائيلي يتحدث عن توسيع العملية البرية إلى الخط الثاني واشتباكات ضارية مع حزب الله. لاكروا في ختام زيارته لبنان تشديد على وقف النار وتطبيق 1701، جعجع لتخلي حزب الله عن سلاحه، والراعي يجدد الدعوة إلى تحييد لبنان. ها هو لبنان يتسلم رسميا مسودة وقف إطلاق النار، حملتها السفيرة الأمريكية ليزا جونسون إلى الرئيس نبيه بري تحت راية القرار 1701، إلا أن ما رشح من شروط إسرائيلية يبقى بعيدا من روح القرار، وبالتالي الأمر دونه عقبات والشياطين قد تدخل في التفاصيل، مع المطالبة بتفكيك البنية العسكرية لحزب الله برا وجوا وبحق التصرف ضد الحزب في حال قيامه بأي نشاط. وقد تحدثت السفيرة الأمريكية عن صياغات إضافية، ما لن يقبله لبنان حكما من باب رفض أي تعديل على 1701 والموافقة على شروط إذلال. المشاورات واللقاءات على خط عين التين السرايا وحزب الله ستتكثف للدرس والتمحيص تمهيدا للجواب. وفي توقيت لافت يصل اليوم إلى بيروت كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني، جولة لقاءات حاملا الدعم للموقف اللبناني ولحزب الله. أما الميدان فعلى حاله من السخونة جنوبا وبقاعا وسقوط عشرات الجرحى والشهداء، فيما الغارات تجددت هذا الصباح على الضاحية الجنوبية.
إذن تسلم الرئيس نبيه بري من السفيرة الأمريكية ليزا جونسون التي زارت عين التين أمس مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار يستند إلى القرار 1701، ومن المرتقب أن تحمل الساعة المقبلة سلسلة اتصالات ولقاءات بين الرئيسين بري وميقاتي وحزب الله لدرس المقترح الأمريكي، بعد أن حددت إسرائيل مهلة 24 ساعة للرد اللبناني، فيما تحدثت المعلومات أن بري وعد السفيرة الأمريكية بالرد على مقترح وقف إطلاق النار في خلال يومين أو ثلاثة.
وبحسب ما أوردت الديار نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الرئيس بري أبلغ جونسون بأن إسرائيل ومعها أمريكا لن تحصل على رفع للراية البيضاء بعدما دفعت المقاومة وبيئتها أثمانا كبيرة ولم يعد لديها ما تخسره، كما أبلغها مجددا برفض أي تعديل للقرار 1701. وأشارت المصادر إلى أن بري كان واضحا في كلامه وأبلغ جونسون التي كانت تراهن على ليونة ما تسمح بعودة الموفد الرئاسي الأمريكي أموس أوكستين إلى بيروت أن الرهان على المزيد من القتل والتدمير لن يجدي نفعا، والإصرار على حصول إسرائيل على حرية التحرك داخل لبنان طرح غير واقعي ولا ينسجم أبدا مع موازين القوى على الأرض، ولن تجد واشنطن من يقبله مهما طال الزمن. وإذا كانت إسرائيل قادرة على تحمل كلفة الاحتلال مجددا فعليها أن تتحمل مسؤولية مغامرة الدموية. جونسون وبحسب الشرق الأوسط أكدت لرئيس مجلس النواب استمرار وساطة الموفد الرئاسي أموس أوكستين، مؤكدة أن هذا الحراك يحظى ببركة من الإدارة الأمريكية الجديدة. وأبلغت بري بأن ما تم الاتفاق عليه بينه وبين أوكستين سابقا لا يزال العمود الفقري للحراك الأمريكي، مشيرة إلى وجود صياغات إضافية تريد الإدارة الأمريكية استمزاج رأي بري فيها من دون استعجال. مصادر دبلوماسية أفادت بأن بري تلقى رسالة من أوكستين تتعلق بالقرار 1701.
الأوساط المعنية في السرايا وعين التيني لم تستبعد أن تتبلغ مشروعا ما من أوكستين في الساعات 48 أو 72 المقبلة، بما يشكل مؤشرا في حال حصوله إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية ستمضي قدما في وساطتها عبر الموفد الأمريكي بدعم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
ما هي الآلية المتداولة؟ إعلان وقف النار أولا، البدء بتراجع القوات الإسرائيلية إلى مواقعها بعد الخط الأزرق، نشر الجيش اللبناني عند الحدود، البدء بسحب وحدات حزب الله من نقاط المعارك إلى شمال الليطاني.
توازيا، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي رفيع أن محادثات وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي في البيت الأبيض حققت تقدما ملحوظا، إذ تم تقريب معظم الفجوات بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان.
وذكرت المعلومات أن الولايات المتحدة تعمل على حل نقطة خلافية أساسية تعيق التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان، تتعلق بلجنة مراقبة الحدود ومراقبة ابتعاد حزب الله بسلاحه شمال الليطاني، كما توجد نقطة خلافية مهمة أخرى يتم التفاوض عليها، ألا وهي مطلب إسرائيل حق التحرك في لبنان والتصرف بمفردها ضد أي نشاط معاد لحزب الله.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الطاقة الإسرائيلي أن تل أبيب الآن أقرب للتوصل إلى اتفاق لإنهاء القتال في لبنان وإبعاد حزب الله عن الحدود، وقال: نحتفظ بحق العمل العسكري في لبنان في حال انتهاك الاتفاق. أضاف فالوزير الإسرائيلي أن بلاده تتوقع اتخاذ إدارة ترامب موقفا ضد إيران، مما سيتيح فرصة لاتفاقيات سلام مع جيرانها العرب.
توازيا، نقل عن مصدر إسرائيلي أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان يتضمن مشاركة أمريكية لضمان وقف تسليح حزب الله.
هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات تتعلق بالتسوية السياسية على جبهة لبنان.
وسط هذه الأجواء يزور بيروت اليوم كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لاريجاني بيروت بعد زيارة سوريا، ويلتقي الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي وعددا من النواب ورؤساء الأحزاب، حاملا رسالة دعم للموقف الرسمي اللبناني بعدم القبول بتعديل القرار 1701 والاستمرار بمد حزب الله بما يحتاج إليه لمواجهة العدوان الإسرائيلي. وفي موقف متقدم يعكس إيجابية إيرانية تجاه الغرب، أكد الرئيس الإيراني إيمان بلاده بأن الحرب لن تكون في صالح إيران والعالم والمنطقة، لافتا إلى أنه لا يوجد إنسان عاقل يسعى إلى إشعالها.
ماذا الآن في الميدان؟ بعد غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية أمس، ها هي الغارات تعود مجددا هذا الصباح مستهدفة منطقة لغبيري ومحيطها.
جنوبا، استؤنفت الغارات الإسرائيلية هذا الصباح على البلدات والقرى، فيما سجلت الساعات الماضية سقوط المزيد من الشهداء تزامنا مع اشتباكات عنيفة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
شهدت جبهة الجنوب اللبناني مواجهات عنيفة بالأسلحة الصاروخية والمدفعية، واستمرت على بعض المحاور حتى ساعات الليل بين المقاومة الإسلامية وبين قوات العدو الإسرائيلي في كل القطاعات. ففي القطاع الشرقي أعادت قوات العدو فتح محور الخيام وتقدمت باتجاه العمرة عند الأطراف الجنوبية للخيام، وقد أمطرتها المقاومة بصليات صاروخية. كما استهدفت المقاومة تجمعات العدو بين بلدتي حولة ومركبة وعند الأطراف الشرقية لبلدة مركبة وأطراف بلدة عديس كرب الخزان. وفي القطاع الأوسط تصدت المقاومة لتحركات قوات العدو على محور يارون بنت جبيل وعيطرون عيناتا، كما استهدفت تجمعات العدو شرقي بلدة مارون الرأس. أما في القطاع الغربي فقد تقدمت قوات العدو من تلة إرمز بين الطير حرفة وشمع وصولا إلى البياضة، فدارت اشتباكات عنيفة استمرت حتى ساعات الليل، وقد استهدفت المقاومة تجمعات قوات العدو عند الأطراف الغربية لطير حرفة، ولا تزال تسمع أصوات القذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية على هذا المحور. كما استهدفت المقاومة تجمعات لجنود العدو في مستوطنات كريات شمونة ويرؤون وبرعام وسعسع وشلومي وحانيتا. كذلك شنت هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على قاعدة إلياكيم التي تحوي معسكرات تدريب جنوب حيفا، واستهدفت أيضا للمرة الأولى قاعدة تل حييم التي تتبع لشعبة الاستخبارات العسكرية في مدينة تل أبيب، وقاعدة ستيلا ماريز البحرية وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين على مستوى الساحل الشمالي بصليات صاروخية نوعية، بالإضافة إلى استهداف عدد من المستوطنات والمواقع العسكرية. كذلك أسقطت مسيرة من نوع هيرمز 450 في أجواء القطاع الشرقي بصاروخ أرض جو. وفي العدوان الجوي استأنف الطيران الحربي الإسرائيلي هذا الصباح غاراته وشن أكثر من 5 غارات على بلدة تبنين، كما استهدف بغارة منزلا في بلدة برج رحال كان استهدف سابقا. هذا وقد صعد العدو الإسرائيلي مساء أمس من عدوانه الجوي وشن طيرانه الحربي والمسير سلسلة غارات أسفرت عن سقوط أكثر من 20 شهيد وعشرات الجرحى في بلدات عرب صليم والنبطي وجوية والبياض وقانا وعيتيت وحنوي والبازوري والهبري، فضلا عن تدمير عشرات المنازل في العديد من القرى والبلدات في محافظتي الجنوب والنبطي. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي لا يزال لسيما بالقذائف الفسفورية التي طاولت معظم القرى الحدودية عند الحافة الأمامية من الناقورة غربا حتى شبع شرقا. فإذا الوضع الميداني هذا الصباح لا يزال يشهد توترا مع استئناف العدو الإسرائيلي عدوانه الجوي ومع استمرار الطيران الحربي والمسير تحليقه في الأجواء الجنوبية على مستوى منخفض. هذا وقد سجل منذ بعض الوقت إطلاق رشقات صاروخية ثقيلة باتجاه مواقع الاحتلال في فلسطين المحتلة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
توازيا، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 تشارك في توسيع نطاق الاجتياح البري في أطراف خط القرى الثاني في جنوب لبنان، وتعمل في مناطق جديدة لم يعمل فيها الجيش الإسرائيلي من قبل.
وفي ظل الحديث عن توسيع العملية البرية، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لإقامة مناطق عازلة داخل الأراضي اللبنانية. ونقلت إسرائيل حيوم عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن إقامة مناطق عازلة داخل لبنان سيساهم في منع التسلل وإطلاق النار باتجاه إسرائيل.
نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أكد أن إسرائيل لن تسمح بالعودة للوضع الأمني الذي كان قائما قبل 8 تشرين الأول. إلى ذلك، نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول استخباراتي أمريكي أن قدرات حزب الله تضررت بشكل كبير، لكن قوات الحزب البرية على طول الحدود لا تزال سليمة.
صحيفة يدعوت أحرنوت ذكرت من جهتها أن حزب الله قادر على إرسال ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ كل يوم، ما سيؤدي إلى تخفيض مطالب إسرائيل في المفاوضات.
وبعد تعرض قوات اليونيفن لإطلاق نار من قبل مجهولين أمس، ذكرت اليونيفن السلطات اللبنانية بمسؤوليتها في ضمان سلامة وأمن جنود حفظ السلام، وطالبتها بإجراء تحقيق شامل ومعمق في هذا الحادث وبتقديم الجنات إلى العدالة. وأكدت أن قواتها وعلى الرغم من هذه التحديات ستظل في جميع مواقعها وستواصل مراقبة انتهاكات القرار 1701 والإبلاغ عنها بحيادية تامة.
هذا واختتم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكرواز زيارته الثالثة إلى لبنان هذا العام، والتي استمرت 3 أيام جال في خلالها على المسؤولين اللبنانيين وممثلي البلدان المساهمة بقوات اليونيفل، مؤكدا ضرورة التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701. لاكرواز وفي خلال زيارته لموقع اليونيفل في المنصوري ومقر البعثة في الناقورة كرر الدعوة لوقف الأعمال العدائية، مشددا على دعم الأمم المتحدة للجهود الدبلوماسية لوقف الصراع.
I'm standing in Nakura UNIFIL headquarters with the UNIFIL force commander Joao Lazaro and 4 of our brave Indonesian peacekeepers.
أقف اليوم في الناقورة مقر اليونيفل مع الجنرال لاثارو وأربعة من قوات حفظ السلام الإندونيسيين الشجعان. في الواقع أصيب 2 من قوات حفظ السلام الشجعان عندما تم ضرب البرج. إنهم بخير اليوم، لكنني أود أن أشكرهم على شجاعتهم وتفانيهم والتزامهم، وأود أن أشكر جميع قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل على عملهم المتميز في هذا الصراع. يدفع المدنيون الثمن الأغلى، وعلى الرغم من هذا الوضع الصعب والتحديات، يواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل بذل قصارى جهدهم لتقديم الدعم والمساعدة للسكان المدنيين من خلال توفير الغذاء ودعم الإجلاء الطبي وغيرها من المساعدات الإنسانية.
العميد المتقاعد بسام ياسين أشار إلى أن المواجهات جنوبا دخلت مرحلتها الثانية ولا يمكن التنبؤ إلى متى ستستمر. وفي حديث إلى صوت كل لبنان، أشاد ياسين بالصمود الأسطوري التي يحققه حزب الله بوجه العدوان الإسرائيلي، معتبرا أن ذلك من شأنه تحسين الشروط اللبنانية في مفاوضات وقف إطلاق النار.
من 3 أيام بدأ المرحلة الثانية، والواضح أنه يريد الدخول بعمق أكبر. تكهنات بعد لهلأ ما أنا كتير واضحة.
نعم.
أن يكون العمق بين 5 إلى 8 كيلومتر بالعمق، اللي امبارح بين أنه قدم باتجاه شمع، وكان في معلومات امبارح أنه في اشتباكات على تلة البياضة وهي بوجه النقورة بالبحر وتمسك الخط الساحلي، وهي تلة عالية ماسكة مهم جدا لمناورته الإيطالية. داخل الشبكات كانت عنيفة على طول الجبهة، إن شاء الله العدو ما بيقدر يوصل لهدفه اللي حاطه. بعد المرحلة الثانية أكيد ما خلصت بالقطاع الغربي، هناك تقدم ملحوظ، أما بباقي القطاعات لا، ما صار أي تقدم. بالنتيجة حتى لو تقدم العدو، يمكن مناورة المقاومة هي سمح لها وبالوصول من ثم تكبيد وخسائر
كبيرة للإطباق عليه. نعم جنرال، كيف تقيم قوة حزب الله راهنا؟
يعني هيدي النوع من الضربات على صعيد القيادة للصفين الأول والثاني من القيادات، ما في حدا بيقدر يحمل هكذا خسائر، لأنه المقاومة بطبيعة تأليفها وتكوينها والعقيدة اللي بتشتغل عليها تجاوزت هذا الأمر بسرعة.
نعم.
هناك صمود أسطوري بالجنوب، يعني القوة الصاروخية بالنتيجة أكيد تضررت لحد كبير، إلا أنه ما زالت عم بتقوم
قادرة على المواجهة
داخل الإسرائيلي. بالنتيجة هذه معركة مفتوحة، الرهان هلأ على الميدان لتحسين شروط المفاوضة اللبنانية، لأنه مثل ما كانت الشروط قبل هي مش استسلام، هي إذلال للشعب اللبناني، وما بعتقد في حدا من الشعب اللبناني بيريد يكون مذلول لعدو مثل إسرائيل.
بقاعا المشهد يتكرر، غارة عنيفة توزعت على بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط وسقوط عشرات الشهداء. للمزيد مع الزميل حسين درويش.
وسع الطيران المعادي من غاراتي على منطقة بعلبك الهرمل والبقاع الأوسط حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، مستهدفا المنطقة بسلسلة من الغارات، فارتكب مزارتان استهدفت الأولى مركز الدفاع المدني أسفرت بسقوط 8 شهداء وثلاثة جرحى على طريق دورس عين برضاي، وبتدمير مبنى المديرية الإقليمية بالكامل، وباحتراق سيارات المركز. ومجزرة ثانية في حي الشعب في مدينة بعلبك أسفرت بسقوط 8 شهداء بينهم 5 نساء و13 جريحا، كما استهدف الطيران المعادي محيط بلدة تمنين التحتة بغارتين أسفرتا بسقوط 4 شهداء وعدد من الجرحى. واستهدف أيضا مرتفعات خراش بلدة قمل في البقاع الأوسط على طريق حزرتا ومنطقة الزينية في خراش بلدة بوداي غربي بعلبك، كما استهدف الطيران المعادي منزلا في سهل حوش باي في سهل طارية غربي بعلبك أسفرت الغارة بسقوط 4 جرحى، ومبنى في بلدة 40 الفوقى شرقي بعلبك وأفيد بسقوط شهيدان و4 جرحى. واستهدف الطيران المعادي منزلا في بلدة البزالية في البقاع الشمالي أسفرت الغارة بسقوط 3 شهداء، وفي غارة على وادي أم علي غربي بعلبك أفيد بسقوط 7 جرحى، كما سجلت غارة قبل منتصف الليل على بلدة قليلة في البقاع الشمالي. وكان الطيران المعادي قد وسع من عدوانه وصولا إلى شمال الهرمل، فاستهدف الحدود اللبنانية السورية عند معبر ساقية جوسي، سمعت أصداء الغارات على محيط الهرمل والبقاع الشمالي. ووفق بيان لوزارة الصحة العامة أفيد بسقوط 8 شهداء بينهم 5 نساء وإصابة 27 آخرين جراء غارة العدو الإسرائيلي على حي الشعب في مدينة بعلبك. وأكد مدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار في بيان له أن عدد شهداء الدفاع المدني على مركز بعلبك 8 شهداء، من بينهم مدير مركز الدفاع المدني الإقليمي بلال رعد أبعد وثلاثة جرحى من عناصر المركز. وكان محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر قد أفاد بسقوط 12 شهيدا من الدفاع المدني. وفي تحديث لإحصائيات العدوان على منطقة البقاع، بلغ عدد الشهداء على البقاع حتى مساء أمس الجمعة 824 شهيد، وعدد الجرحى 1389 جريح، وعدد الغارات 1176 غارة. حسين درويش، صوت كل لبنان، البقاع.
وفي التداعيات الكارثية للحرب في لبنان، ألحق التصعيد أضرارا بنحو 100,000 وحدة سكنية، في حين تجاوزت الخسائر الاقتصادية 5 مليارات بحسب التقرير الصادر عن البنك الدولي. معالي وزير المهجرين عصام شرف الدين، صباح الخير.
أهلا، صباح النور.
معالي الوزير، سأستند إلى حسب التقرير الصادر عن البنك الدولي، أضرار بنحو 100,000 وحدة سكنية، رقم هائل، مخيف، كارثي. ماذا سنفعل بالمهجرين الذين يزدادون تباعا مع استمرار العدوان الإسرائيلي؟ يعني لغاية الساعة 100,000 وحدة سكنية، ماذا بعد؟
طبعا هذا ليس بجديد بالنسبة لعدو مثل إسرائيل، وللأسف أنه في دولة تدعي حقوق الإنسان هي اللي عطيه الضوء الأخضر، ولولا الدعم الأمريكي لإسرائيل كنا منشوف أنه الغلبة بالميدان هي لمصلحة المقاومة.
نعم.
هم لأنه عم يفشلوا بموضوع الميدان بقرى الجنوب على الشريط الحدودي، عم يلجأوا إلى الدمار. نعم، في 100,000 وحدة ممكن يزيدوا.
نعم.
وهيدي حرب ضروس، وهذا أسلوبهم بالضغط مشان رفع سقف التفاوض تبعهم. إني جين على التفاوض أكيد لأنه ما قدرين يعملوا شيء بالميدان.
نعم.
وبالتالي نحن بدنا شوية صمود. ستالينغراد اتدمرت عن بكرة أبيها، ورجعوا الروس ربحوا على الفاشي هتلر، واليوم نحن عم نواجه نفس الموضوع مع هذا الفاشي نتنياهو والحوزة الحول منه. بدأ شوية صبر. أكيد في تضحيات.
نعم.
الشعب عم يضحي كله، ولكن في وحدة وطنية تجلت بأسمى وجوهها، وشفنا هالشي باستقبال الضيوف وأهلنا من المناطق النزوح.
معالي الوزير،
بدأ شوية صبر. البناء كله بيتعمر، فتنا البناء كله بيبقى أحلى من مكان وأرقى من مكان.
طبعاً.
بس بنأسف على الشهداء اللي راحوا على المعاقين.
وفي سياق معالي الوزير، يعني ماذا عن مسار تأمين 80% من النازحين؟ وقد تحدثتم عن ذلك وأنت عضو في لجنة الطوارئ الحكومية، عن ضرورة تأمين يعني 80% من النازحين بعد أن تم التركيز على 20% منهم، ونحن على أبواب الشتاء. أين بات هذا المسار؟
طبعا الوزارات كلها عم تشتغل بجهد يعطيها ألف عافية. وزارات الأمن، مراكز الإيواء أولا، من ثم الوزارات اللي اهتمت بتأمين الغذاء لشهور، وزارة الصحة اللي أمنت الاستشفاء والطبابة، وزارة كل الوزارات اللي عم تأمن التمويل وتوزيع السلف والمواد الغذائية، وعم يعتمدوا المحافظين كتوزيع مركزي بكل قضاء حتى ما يصير في تدخلات من الأحزاب والجمعيات الغير مرخصة، ويكون في تساوي وعدل. أكيد مراكز الإيواء أول شيء هي بتشكل 25-30% من الوجود، هي بتكون مضبوطة أكثر.
نعم.
بيرجع في عندك العائلات الموجودة بالبيوت، قد يتم في استمارات من قبل البلديات حتى تتابع شؤونهم.
معالي الوزير، ماذا عن المساعدات التي أقرها مؤتمر باريس؟
المساعدات هيدي اجت للأشياء الطارئة الإنسانية، وعم بيشتغل عليها الدكتور ناصر ياسين مع رئيس الوزارة.
نعم.
لشان يبدأوا بتفعيلها.
نعم.
وصل من مساعدات الأوشا ونسقية شؤون الإنسانية، وصل 80 مليون دولار.
نعم.
وبعد من أوروبا بينشغل على أنها تبدأ توصل.
نعم. معالي الوزير، ماذا عن معبر المصنع في ظل القصف الإسرائيلي الذي استهدفه؟ يعني بات مشلولا، إلى أي مدى ذلك يؤثر على حركة النزوح السوري وعلى الاقتصاد اللبناني؟
طبعا القصف من هذا المعبر الأساسي يلي بيوم واحد كان عم يرجع من النازحين السوريين بلبنان حوالي 30-35 و40 ألف، هذا له هدفين. أول شيء الحصار لبنان، وثاني شيء الحقول دون عودة النازحين السوريين إلى بلدهم سوريا. وما تنسي إنه كمان في عنا 170 ألف لبناني لجأوا إلى سوريا، و30 ألف أو أكثر راحوا على العراق عن طريق سوريا عدا عن اللي راحوا بالطائرة. الحزب برجع لك
كان
في هدفين من وراء ضرب المصنع ومعبر جوسي. الأول هو استكمال حصار لبنان، والثاني هو عرقلة عودة النازحين السوريين المهجرين بلبنان إلى بلادهم. عبر من لبنان 400 ألف سوري رجعوا إلى سوريا، وعبر 162 ألف تقريبا لبناني لجأوا إلى سوريا، وعبر حوالي 30 ألف لبناني من سوريا إلى العراق.
معالي الوزير، هل لديك أرقام حول الخسائر من إقفال المصنع؟ أرقام عن الخسائر بعد إقفال المصنع؟
طبعا في خسائر كتير كبيرة، لأنه كان يمر عدد هائل من الشاحنات عبر ترانزيت، يعني كان يمر حوالي يعني سابقا بالأحوال العادية كانوا 600 شاحنة، بعدين نظرا للظروف الاقتصادية اللي صارت والحصار ومنع تصدير البضائع اللبنانية إلى دول الخليج ولا سيما السعودية، لا هبط العدد بس كان مقبول عنا شي 200 شاحنة كل يوم.
شكرا لمعالي.
300 شاحنة بس عبرت من شركة وحدة راحت عن طريق العبودية. وصار في تراكم كتير كبير للشاحنات، وأنا تقدمت بطلب إنه الجمارك ما عندها إلا حرام بس 2 موظفين، ما بيعطون وزارة المالية موظفين بالذهاب. وطلبنا وزير النقل إنه يتواصل مع الدولة السورية حتى يصير ينعمل عينات فحص، عينات من مختبرات بيروت اللي هي دولية ومعتمدة، لأنه في زحمة كتير كبيرة بالشاحنات على الخطين.
نتيجة
تقفيل المصنع، حدود المصنع.
شكرا لوزير المهجرين عصام شرف الدين.
في إطار ردود الفعل على إنزال البترون وفي أول تعليق للحكومة الألمانية، نفت الحكومة صحة التقارير التي تتهم الجنود الألمان المشاركين في مهمة اليونيفيل بالتعاون مع إسرائيل. وأشارت وزارة الدفاع الألمانية في بيان نقلته إلى أن هيئة الرادار الساحلية اللبنانية الممولة من ألمانيا يديرها جنود لبنانيون، والجيش اللبناني هو الذي يحدد ويسيطر على ما يحدث للمعلومات التي يتم الحصول عليها من محطات الرادار ومن يستقبلها، مؤكدة أن ليس لدى فرقة العمل البحرية أي اتصال مباشر مع الجيش الإسرائيلي، وأنه لا يتم تمرير معلومات عن الوضع.
في المواقف، رأى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أن على حزب الله أن يتخلى عن سلاحه لإنهاء الحرب وتجنيب لبنان الدمار، مشيرا إلى أن ضغوط الحملة العسكرية الإسرائيلية الشديدة تشكل فرصة لإعادة البلاد إلى مسارها الصحيح. وأكد لوكالة رويترز معارضته قيام الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله بالقوة، مستبعدا إمكان اندلاع أي حرب أهلية.
البطريرك الماروني مارب شراب بطرس الراعي، وفي خلال لقائه وفدا من نقابة المحررين برئاسة جوزيف قصيفي، جدد الدعوة إلى مؤتمر وطني دولي بثلاثة عناوين: تطبيق اتفاق الطائف، تطبيق القرارات الدولية، وأعلان حياد لبنان. الراعي أكد أن المسيحيين غير مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، داعيا الرئيس نبيه بري إلى فتح المجلس والدعوة إلى جلسات انتخاب متتالية.
من دار الفتوى، دعا نائب فؤاد مخزوم بعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى وقف الحرب وانتخاب رئيس وتقوية الجيش، مطالبا بتطبيق اتفاق الطائف، واعتبر أن هذه الحرب ليست حرب لبنان بل تجر الدولة نحو الدمار.
بعد طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من المشجعين الإسرائيليين عدم السفر إلى فرنسا لمواكبة منتخب بلاده في تصفيات الأمم الأوروبية، وذلك على خلفية أحداث أمستردام، اعتدى مشجعون إسرائيليون على مشجعين فرنسيين في ملعب ستاد دو فرانس. هذا وقررت الشرطة الفرنسية منع رفع أي أعلام في خلال مباراة منتخبي إسرائيل وفرنسا بخلاف علمي البلدين.
ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، يتحول في خلال الليل إلى غائم جزئيا. كان في هذه النشرة واشنطن تسلم لبنان مقترح وقف إطلاق النار وشروط إسرائيلية قد توجد الاتفاق، تفكيك كامل لترسانة حزب الله وحرية التصرف في التصدي لأي خرق، بري لجونسون لا للراية البيضاء ولا لأي تعديل على 1701، وجونسون صياغات إضافية ومهمة أوكستين مستمرة، لاريجاني في بيروت اليوم ورسالة دعم للبنان الرسمي ولحزب الله، الضاحية تحت الغارات هذا الصباح، الجنوب والبقاع غارات عنيفة متواصلة والشهداء إلى المزيد، الجيش الإسرائيلي يتحدث عن توسيع العملية البرية إلى الخط الثاني واشتباكات ضارية مع حزب الله، لاكروا في ختام زيارته بيروت تشديد على وقف النار وتطبيق 1701، جعجع لتخلي حزب الله عن سلاحه، والراعي يجدد دعوة إلى تحييد لبنان.
ختام نشرة أخبار 8:15 استمعتم إليها من صوت كل لبنان.